إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا انتهينا بعون الله تعالى إلى وصول موسى عليه السلام إلى الخضر، فلما رآه موسى وعرفه بالعلامات التي علمها الله له كانحلاف الحوت في البحر، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق. هذه الآيات تشتمل على آداب طالب العلم. إن الآفة التي يعاني المسلمون منها أنهم لا يعرفون لعلمائهم حقهم ولا يوقرونهم، بدعوى نحن رجال وهم رجال، لدرجة أنني رأيت موقفا غريبا جدا، كنت أنا أحد الأطراف فيه، شاب ممن يكفر جماعة المسلمين بارتكاب المعاصي والذين أطلقوا عليهم التكفير. قلت له في مسألة ما، قال: ابن عباس كذا وكذا،
قال هم رجال ونحن رجال. انا اقول لك قال ابن عباس، لا اقول لك قال الشافعي ولا احمد ولا البخاري ولا مسلم ولا اسحاق، برغم انني لو قلت هذه الاسماء لوجب عليك ان تنصاع، لانهم ائمه على نقلهم نصلي. قال هم رجال ونحن رجال، اي نعم، ان كنت تقصد هم رجال ونحن رجال في الذكوره انا اقر بهذا، انت ذكر وهو ذكر، لك شارب وله شارب، لك لحيه وله لحيه، ان كانت الذكوره التي تعنيها هذه المواصفات انا لا اختلف معك، انما ان كانت الذكوره هي العقل ورجاحته والتقوى ورجاحتها فانا اختلف معك ولا يختلف اي عاقل. ابن عباس الذي قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، قال لي ومن يدريك ان دعوه النبي استجيبت، سبحان ربي. قال الله عز وجل لعباده جميعا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، فتكفل الله عز وجل بمقتضى هذه الايه انه اذا دعا اي رجل اي دعوه انه يستجيب له ما لم يكن بظلم او قطيعه رحم. فان كان الله يستجيب لاحاد الناس الا يستجيب لنبيه؟ هم رجال، نعم نحن لا ندانيهم، ولا يسوي الواحد منا مسمارا في نعل واحد منهم، كيف قد فتحوا الدنيا ونصروا الدين على اكتافهم ونحن متخاذلون، حياتنا بدع. كانوا في القديم حياتهم بين بدعة وسنة، كانت هناك بدع نعم، لكن كان في مقابل البدع سنن. نحن الآن ندور بين بدعة وردة، هم يدورون بين بدعة وسنة ونحن ندور بين بدعة وردة. أغلبنا مبتدع لا يعرف شيئا عن دينه الصحيح إلا لماما. أين رجولتكم؟ أين رجولتكم وقد ضاعت بلادكم من تحت أيديكم؟ أين رجولتكم وبطونكم في أيدي عدوكم؟ لا تأكلون إلا فتات يرميها لكم، أين رجولتكم؟ هم رجال في السماء فقط، الألفاظ تتشابه فقط، هذا رجل وهذا رجل، نبينا صلى الله عليه وسلم رجل وأبو جهل رجل، لكن شتان ما بين الرجلين، هذا خير من وطئ الحصى وهذا شر من وطئ الحصى، اشتركوا فقط في التسمية الظاهرية. أسلافنا رجال في تقواهم في ورعهم في كل شيء يفعلونه رجال، انظر إليهم في عنفوانهم كيف كانوا يطلبون العلم من العالم، برغم انه في القديم اذا مات عالم تجد مئة الف عالم، في هذا العصر اذا مات عالم شغر مكانه، بعد سنوات طوال تجد من يسد مكان العالم، فالعالم جوهره يكفي انه يبين مراد الله في الارض، حسبه انه يفعل كذلك. فانظر الى اسلافنا كيف كانوا يطلبون العلم، سأعرض عليكم صورة رأيتها بنفسي ليس بيني وبينها واسطة. من الله عز وجل علي وصحبت لفترة من الزمن أكبر محدث يكون في هذا العصر وهو الشيخ الألباني. هذا الرجل جليل القدر جدا، تستشعر كأنه سقط من القرون الأوائل لما عليه من الهيبة. سلوكه لا ينافي قوله فيما علمت وفيما أخبرني المخبرون. كان إذا عقد مجلسا أرى بعيني شبابا ينامون على ظهورهم في حضرته، ولا أبالغ إذا قلت أن قدم أحدهم كان متوجها أحيانا إلى وجهه. والشيخ ساكت. لما يسكت؟ لأن الحياء لا يعلم، الحياء يفطر المرء عليه. في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر فوجد رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعلمه أن يستحي، فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء قرين الإيمان، لا عليك ألا تعلمه، فالحياء لا يعلم، الحياء يفطر المرء عليه. ولا خير في رجل لا حياء عنده. هذا نائم على ظهره والشيخ يفتي أو يعطي درسا من دروس العلم، مع أن الشيخ ناصر الدين الألباني لو مات غدا لظلت الأمة تعاني سنوات طوال حتى يخلفه رجل مثله. انظروا إلى 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 شبابنا، مع أننا نعاني فقرا في العلماء كيف يعاملونهم. أما أسلافنا مع أن العالم إذا مات تجد 100,000 عالم، كيف كانوا يعاملونهم؟ مالك بن أنس، إمام مالك، كان يذهب إلى دار شيخ له يسمى شعبة فيسمع الحديث مع الطلاب، يملي شعبة الحديث وهم يكتبون. فأراد مالك أن ينتهز فرصة ويسمع الحديث من شعبة وحده، لأنه معلوم لدينا جميعا أنه في أي مدرسة كلما كان عدد الطلاب أقل كلما كانت الاستفادة أكثر، يستطيع المدرس أن يجيب على تساؤل كل طالب. لما نعاني الآن إفلاسا حتى في التعليم الدنيوي؟ تجد المدرس فيه 7,000، 6,000، 4,000. الدكتور من هؤلاء او المدرس لو عنت لاي طالب مشكلة كيف يجيبه؟ هو يقول ما عنده فهم بها لم يفهم بها. فكلما قل العدد كلما كانت الاستفادة اكثر. فالامام مالك يريد ان ينفرد بشعبة، فماذا يفعل؟ صلى العيد، صلاة العيد، والناس في العادة ينصرفون إلى بيوتهم بعد صلاة العيد. هو أخذ بعضه وذهب إلى دار شعبة. أظن طرق الباب أبدا، قعد على درج البيت على السلم. وهذا مالك، مالك الإمام اللي هو ما يقارب من ثلث الأمة على مذهبه، وجعل الله له لسان صدق في الأمة، كلما ذكر ترحم الناس عليه، لم يطرق بابا ولم ينادي، إنما قعد على درج البيت. قال شعبة لجاريته انظري من بالباب يأكل معنا، وكانت ابوابهم مفتحة لا يمنعون مسكينا. انظر من بالباب يأكل معنا. خرجت الجارية ثم رجعت تقول يا سيدي مالك بالباب؟ ادخل. دخل قال كل. قال مال هذا جئ؟ انا اترك الاكل في بيتي. انا مال هذا جئ؟ قال حاجتك. قال اريد الحبيب. قال مالك؟ فحفظت عنه في هذا المجلس 40 حديثا. انظر ادبه، لا يطرق بابا ولا يزعجه، احتراما للشيخ ولعلمه. ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكمل 20 من عمره، كان سنه 18 ربيعا. فكان يذهب الى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكبار، زيد بن ثابت، عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، عثمان. قال ابن عباس فكنت اذهب الى بيوتهم فربما تلسعني شمس الظهيرة فلا اطرق على احد منهم الباب، فإذا رآني قال يا ابن عم النبي لم لم تترك الباب؟ لم لم تخبرني فآتيك لشرف آل البيت؟ فيقول ابن عباس بل أنا آتيك حق العالم، حق العالم على المتعلم. ظل ابن عباس ويحكي لنا رجل أنصاري قال لي ابن عباس يوما ألا تأتي فنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متواترون؟ فقال لي الأنصاري يهزأ بي أتظن يا ابن عباس أنه سيأتي اليوم الذي يحتاج فيه إليك؟ وأصحاب النبي كثر، كأنما يحق شأن ابن عباس، أظن في يوم الآن سيحتاج إليك الناس. مهلا يا ابن عباس. قال ابن عباس ولم يطاوعني، فذهبت اسال واستفيد، فما مات الانصاري حتى كانت لي حلقه، صار اماما يفتي. فلما راه الانصاري قال افلح الرجل، قصر هو فلم يذهب معه ولم يقف في حر الظهيره ينتظر العالم، مع ان هؤلاء الناس الافاضل كان اذا الواحد منهم ترك عالما وجد غيره. انظر الى ادب موسى عليه السلام مع الخضر، مع ان موسى افضل من الخضر، افضل منه. ان كان الخضر وليا فموسى نبي، والنبي افضل من الولي. وان كان الخضر نبيا، وهذا هو الراجح على ما ذكرناه، فموسى يفضل عليه بالرسالة، فموسى أفضل على كل حال. ومع ذلك يقول للخضر بلهجة لطيفة جدا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني أتسمح لي، أيطيب خاطرك أن أتبعك شريطة أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الملاطفة مع العالم. لماذا تلاطفه؟ لأنه أفضل منك، معه علم وأنت أقل منه. قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. الذين يعلمون شيء والذين لا يعلمون، الذين يعلمون شيء والذين لا يعلمون شيء آخر. ولذلك الله عز وجل جعل أولي العلم من الشهداء على وحدانيته مع الملائكة، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم العلم فاعلم انه لا اله الا الله. فالعالم لاجل هذا يرفع. وكان الحافظ ابن حجر العسقلاني احد حفاظ الدنيا ممن انجبته النفس. كان له شيخ يسمى الحافظ العراقي، كان اذا اراد ابن حجر وهو صاحب كتاب فتح الباري الذي تسمعون عنه، كان اذا اراد ان يسال العراقي مساله يقف بين يديه ويقول ما يقول سيدي في كذا وكذا، لا يقولن رجل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة أنت سيدنا، قال السيد الله. لا يخالف قول ابن حجر هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، وكان سعد بن معاذ كان يركب على دابة، فقال لهم قوموا إلى سيدكم، فيقول له ما يقول سيدي في كذا وكذا، حتى لا يوغر صدر العالم عليه ولا يناديه بكاف الخطاب ولا تاء الخطاب، يقول له أنت، كما لو كان شخص عادي، إنما يوقره ويحترمه ويرفعه. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ورجل يقول موسى عليه السلام الأعلم يطلب من الخضر الأقل منزلة وفضلا وعلما، يطلب منه العلم؟ نعم. ليس هناك اي غضابة ان يتعلم الرجل من اقل منه، هذا مشاهد في الحياة. تجد الرجل العظيم الكبير الذي جمع 10 اصناف من العلوم يتعلم من رجل لا يفهم شيئا الا في مهنة واحدة. مثلا الامام الشافعي لو ذهب الى رجل يحيط الملابس خياط، فقال له كيف طرف هذا الثوب، فيقول له هكذا وهكذا ويظل يعلمه. هل بهذه الجزئية صار هذا الرجل اعلم من الشافعي؟ الجواب لا، لكن لا يوجد رجل في الدنيا كلها يعرف كل شيء. لا بد ان يجهل شيئا ما، ويكون هناك اقل بكثير جدا منه يعلم هذه الجزئيه. وهذا النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا يوجد افضل منه ولا اعلم، كما في صحيح مسلم مر على جماعه يعبرون النخل، يعبرون النخل يلقحونه، ياخذون لقاح الذكر يضعونه على الانثى، فقال ما اظن هذا ينفع شيئا، فنزل الانصار على طول من على النخلة يتركوها، ده هذا نبي، ويقول ما اظن هذا ينفع او ما اظن هذا يجدي. فانتظروا اوان الحصاد، اوان التم، فاذا هو شير، الشيط يعني شيط يعني بلغة الناس اليوم بلح لا يؤكل. فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم انتم اعلم بشؤون دنياكم، انما انا بشر فلا تؤاخذوني بالظن. هو ظن ان هذا لا يجدي شيئا، ظن. انتم اعلم بشؤون دنياكم اي مني، هل بهذا القدر يتساوى اي رجل او يقال ان فلان اعلم من الرسول؟ لأنه نال جزئية من الجزئيات. طبعا ده تنزل كلام موسى عليه السلام مع الخضر هذه المنزلة. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هذه الآية تبين لنا أمورا. الأمر الأول أن موسى عليه السلام كانت فيه حجة، الامر الثاني ان ما سيفعله الخضر ينكره اي عاقل في الدنيا، واي رجل يدين بدين. الخضر يعلم هذا مقدما، يعلم ان افعاله التي سيفعلها تخالف اي رجل فهم اي رجل عاقل، ظواهرها منكرة. يقابل شاب يقتله، ناس يحملوه في السفينة بدون اجر يخرقها لهم، يقول للناس جوعانون نريد ان نأكل، يقول لا عندنا، يقولون ما عندنا طعام، ومع ذلك يبني لهم جدارا. ظواهر الاشياء تقول اننا يجب ان نعامل هؤلاء بمثل المعاملة. حملونا في السفينة بغير موت واجر، يبقى يجب انك تحسن اليهم فلا تتلف لهم السفينة. ولد وضيء كان بيلعب مع الصبيان اخذوه فقلع رأسه، ناس في القرية لا يريدون ان استطعمناه فلم يطعمونا، كيف تبني لهم جدارا؟ خذ اجرا نأكل بهذا الموت. اي رجل ينظر الى هذه الظاهر لابد ان يعترف، والله عز وجل اعلم الخضر. لما اوحى له بهذه الاشياء كان يعلم انها تخالف ما يعلمه موسى. علم اي نبي في الدنيا ما هو؟ ما يصلح به حياة البشر. اي نبي هكذا علمه، لا يعلمه الله عز وجل الا علما يصلح حياة البشر، ثم يؤتيه بجانب هذا العلم معجزات، آيات، خوارق إلى آخره، تصديقا له. فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي كيف تصبر على ما لم يصل إليك علمه وخبره. قال له موسى بعدما رآه يتمنع: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. هنا قدم المشيئة على ذكر الصبر، ولم يفعلها مع نفي المعصية. قال ستجدني ان شاء الله صابرا. قال بعض العلماء لما قدم المشيئة على الصبر صبر، ولما ترك ذكرها في المعصية اعترض على الخضر وعصى وتركه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فيجب على الرجل قبل أن يدرم أمرا أن يقدم مشيئة الله عز وجل، فإن الله تعالى كل شيء في كونه مقدر، فتقديم المشيئة أدب. أن تقدم مشيئة الله على مشيئتك، أنت ممنوع أن تسوي بين مشيئة الله ومشيئتك، فكيف تقدمها عليها؟ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول له: ما شاء الله وشئت. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني له مساوية؟ قل ما شاء الله ثم شئت. فالتساوي في المشيئة ممنوع، فكيف إذا قدمت؟ كيف إذا تركت؟ تقول: أنا سأفعل وسأفعل، والله عز وجل كتبك في الأموات وأنت تبني، يبني آمالا ويبني أحلاما، ويقول: السنة القادمة سأذهب إلى فلان، السنة القادمة سأبني العمارة، السنة القادمة سأفعل، غدا أفعل. وقد نزلت ورقته، سيموت غدا، سيموت بعد غد، سيموت الشهر القادم، وهو يبني أحلاما وآمالا لعشر سنين. وفي الحديث صحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم على التراب لأصحابه مربعا، قال: هذا أجل ابن آدم، ثم رسم خطا طويلا خارجا من المربع، قال: وهذا امله، احلامه، لو ترك المرء احلامه لما مات ابدا. احلام المرء اكبر من عمره بكثير، كما ان عين المرء اكبر من بطنه بكثير. في يوم الصيام يتصور انه لو ضرب نصف على الافطار سياكل خروفا وسيشرب برميلا من الماء، فاذا اكل لقيمات فقط وتجده قام. عينه اكبر من بطنه وامله اكبر من عمره، فلا تقل اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، قل ان شاء الله افعل كذا. كن مؤدبا مع الله عز وجل: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.